يرجع يرجع إلى الشرح الذي تسابق في العام الماضي ومسجد. فرغيبا نبدأ معكم بإذن الله تعالى في بمنه بلوك المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بل منه بلوك فنقل منه كتاب الصيام. وهذا المنه قد شرح كثيرا من أبوابه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فنقرأ إن شاء الله تعالى ما قد يسر الله تعالى للشيخ في شرح هذا الكتاب وما يحتاج فيه إضافة أو فائدة أو زيادة أو تعريف ذكرته بأثناء قراءة هذا الشرح المبارك. إذا سيكون في هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة إن شاء الله الدراسة في من بلوغ القرآن حافظ بن حجر ونقرأ الحديث من المهد ثم نقرأ الشرح عليه من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ثم يكون التعليق. وقد أعددت هنا نسختين نسختين ونسختين لمن يقرأ. هو ابتدأ الحافظ رحمه الله تعالى فقال كتابه الصيام وذكر العلماء رحمه الله تعالى أن قول المؤلفين والمصنفين كتاب هذا ككتاب الطهارة مثلا عند أن يقول كتاب الطهارة كلمة كتاب تشتمل هو جنس يشتمل على أبواب ويشتمل كذلك على أنواع. فعندما نقول كتاب الطهارة يشتمل هذا على أنواع كنوع طهارة الآنية طهارة الإنسان طهارة الملبس إلى غير ذلك. فقوله كتاب الصيام يدخل فيه ما كان من صيام الفريضة وما كان من صيام النافلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام. الصيام غدا المساك ومنه قوله تعالى إني مرضت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا. وفي الشرع هو تعبد لله تعالى من تابعة مفطرة تعبد لا لتشتري النفس ولا لتعادى. وهذه الكلمة يجب أن تقال في تعبير كل عبادة.
نعم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الصيام في اللغة هو الإمساك. واستدل على هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى عندما قال مريم عليه السلام إني نظرت إلى الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أي نظرت ألا تتكلم. فالإمساك عن الكلام أطلقت عليه الصيام. فالصيام هو ذات الإمساك. فإذا أمسك الإنسان عن الكلام فيقال فيه صمت. وإذا أمسك كذلك عن الأكل والشرب فيقال فيه صمت. لأن الصيام في اللغة هو الإمساك. هذا في اللغة، في لغة العرب، لكن في الشرع فالشرع له معنى آخر، والصيام له حقيقة أخرى في الشرع، فحقيقته في الشرع قال الشيخ العثيمين رحمه الله هو التعبد لله تعالى، أن يتعبد المرء بالإمساك لله تعالى عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المفترض من أكل مباح ومحرم من جميع المنظومات وكذلك الشرب وكذلك من الشهوة المباحة لإتيان النساء إلى غير ذلك. فكل ما سيأتي إن شاء الله من أنواع المفترض فإن الصائم ينهى عنه. فإذا أراد أن يصوم شرعا وأن يصح صومه فلا بد وأن يمسك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا التعريف ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. والحافظ ابن حجر وكذلك علمه الإمام ابن ملاقي رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ذكر تعريفا آخر، فقالوا في تعريف الصيام شرعا هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوص. طبعا قصد التعريف ما يكون جامعا مانعا ليس للشرط ولا للتبيين، وانما يجمع. وتعريف الشكر الكريم معنى واضح، ان يتعبد المرء فلا يكون انسان من باب العاده، ولا يكون انسان من باب الاحرام، ولا يكون انسان من باب الاستحياء، وانما يتقرب الى الله بذلك ويتعبد لله تعالى بانسان. ولذلك قال تعبد، كلمة تعبد قال لا لتشهي النفس ليس للشهوة ولا للعادة، وهذه الكلمة يجب أن تقال في كل تعريف للعبادة. فالصلاة تعبد، يتقرب الإنسان بهذه الهيئات تقربا وتعبدا لله تعالى بالقيام والركوع والسجود، بعبادة يحتفظها بالتنبيه ويعتزم تلك العبادة بالتسليم. إذا التعبد والتقرب إلى الله تعالى مع استحضار الدين وامتثال الأوامر لذلك. نعم.
قال صاحب الحروف وقول الاجتماع وقبل السنة الثانية الاجتماع اتصل النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة رمضانات اجتماعا.
نعم. قال صاحب الفروع هو فرض اجماع، اي بلا خلاف فرض الله تعالى الصيام واجمعت الامه على كونه فرضا، والفرض هو الواجب بمعنى واحد، وهو الذي يشاف فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. وفرض في الكتاب وفي السنه وباجماع العلماء. أما عن أدلة الفرضية في كتاب الله فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله تعالى كتب عليكم الصيام، الكتابة لفظ تدل كذلك على الإيجاب، كتب عليكم الصيام أي وجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فقوله تعالى فليصم دليل ايضا على ايجاب صوم رمضان. لا شك ان الصيام منه نافله ومنه فريضه، ولكن هو يقول ان عن صيام الفريضه انه فرض بالكتاب والسنه والاجماع، وفرض في السنه الثانيه من الهجره في شهر شعبان، في شهر شعبان. ونبينا صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الحادية عشر من الهجرة، إذا صام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات، صام تسعة أشهر تسعة رمضانات. إذا دليل الكتاب ما سمع، ودليل السنة أدلة كثيرة، منها ما أتى من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. إذن في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وذكر منها كذلك صوم رمضان، ذكر منها صوم رمضان. وجاء ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن طلحه وطلحه بن عبد الله، فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلحه بن عبيد الله ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به يسال عن شرائع الاسلام، فسال عن الصيام فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم رمضان، فقال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قال لا الا ان تطوع. اذا سال رجل عن شرائع الاسلام وعن اركانه، فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه والزكاه، فسال عن الصيام فاخبره عن صوم رمضان، وان صوم رمضان من الصوم المفروض وهو ركن من اركان هذا الدين. واذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله مرتبته هو احد اركان الاسلام، احد اركان الاسلام. نعم.
قال الحكمه من فضله الابتلاء بسوء القصد والامتثال، لان الصائم ينزف عن شهوات ثلاث وهي شهوه الطعام وشهوه الشراب وشهوه الجماع، وهذا في وقت العمل وهو النهار لا الليل الذي ينام الناس فيه، وهذا من امر الله عز وجل. ولهذا قال عز وجل الا الصوم فانه لي ولا تدري. وفسر العلماء بان الاعمال الصالحه يقتص منها للمظلوم اذا ظلم العامل الناس، الا الصوم فلا يقتص منه. لا يصام غير هذا الشهر والعمه.
قال حكمة في فرضه، يعني لماذا فرض الله تعالى صيام هذا الشخص؟ فقال حكمة الابتلاء بصدق القصد والابتهال، هل يكذب العبد ما أمر الله تعالى به أو يكون غير المكذبين؟ والله سبحانه وتعالى يقول فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم. اذا هذا امتثال، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيار من امرهم، واطيعوا الله واطيعوا الرسول. اذا هذه اوامر، فان قام العبد واثار باوامر الله فانه بذلك قد امتثل ويترتب على ذلك الثواب، فإذا لم يمتثل فإنه يترتب على ذلك العقاب، ودل ذلك على عدم إذعانه وعلى عدم عبوديته وصدقه في عبوديته لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال حكمة من فرضه بابتلاء صدق القصد والامتثال، لأن الصائم يمسك عن شهوات ثلاث، وهي شهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوة الجماع، وهذا في وقت العمل وهو النهار، أي ليس في وقت الليل وليس في وقت الراحة وإنما في وقت العمل. والإنسان في وقت العمل يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب، وهو كذلك في سيره ومشيه قد يضع نظره على ما حرم الله سبحانه وتعالى، ف في وقت الصيام وكذلك وفي غير وقت الصيام عليه ان يغض البصر، ولذلك في ذلك من الابتلاء ما الله به عليه. ولذلك يظهر في الصوم اذا امتثل العبد اوامر الله سبحانه وتعالى العبوديه لله تعالى، صدق العبوديه لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر العلماء أن من أعظم الحكم ما أخبر الله تعالى عنه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فيه تحقيق للتقوى، والتقوى تأتي من الاتباع وتأتي من الامتثال. فإذا امتثل الإنسان لله ولأوامر الله فإنه في ذلك يتقي ما حرم الله ويكون من الأعمال وهو كذلك مدرسه هذه المدرسه يتكلم فيها الانسان بالاخلاق الاسلاميه وبالاخلاق الحسنه وبالاخلاق الحميده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول السوء والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشربه. اذا لم يمتثل الانسان الاخلاق كذلك في الصيام فيدع قول السوء ويدع العمل بالسوء فليس لله حاجه في تركه للطعام والشراب. اذا يتخلق المسلم كذلك في الصيام بالاخلاق الحميده والتي لها منزله عظيمه في الاسلام. فنبينا صلى الله عليه واله وسلم كما ثبت عنه قال: ان احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، وان اقربكم الي وابعدكم عني مجلسا يوم القيامه نزاولكم اخلاقا، الخرخارون المشفقون المتدافئون. اذا الصيام كذلك مدرسه تنمي الاخلاق الحميده للانسان، وكذلك تجعل الانسان يذب عن نفسه ويترك كذلك تلك الاخلاق الفاسده السيئه. وان العلم بالتعلم والعلم بالتحمل، وكذلك الانسان وان كان قد جبل او خلق على خلق او خلق مع خلق سيء فانه كذلك اذا تعلم الشمائل الحميده الرفيعه فانه يتخلق كذلك بالاخلاق الحسنه. ولذلك قال العلماء: صحيح ان الخلق يكون يجبر عليه الانسان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان الله قسم بينهم اخلاقهم كما قسم بينهم ارزاقهم. فليس معنى ذلك ان الانسان يقول: فاذا كنت قد جبلت على هذه الاخلاق فلا استطيع ان اتخلى عنها، ولا استطيع ان اربي وان اعود نفسي على الاخلاق الحميده الحسنه، لانه لا يقول ذلك في الرزق. لا يقول ان الله تعالى قدر بهذا الرزق فاجلس في بيتي فاكل ما اتى الي وافتدي بذلك، ولكن مع علمه بان الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الارزاق بين العباد فانه يجعل جاهدا في تحصيل الرزق وفي جمع المال وفي الاكتساب سواء من الناحية المشروعة أو غير المشروعة. فإذا كان يسعى جاهدا في جمع الأرزاق فإنه كذلك عليه أن يسعى في تحصيل الأخلاق الحميدة واكتساب الأخلاق الحسنة. إذا الصيام يعود الإنسان على الأخلاق الحميدة والحسنة، ويذكر الناس كذلك بأحوال الضعفاء والفقراء عند أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب، وكذلك يأتيه من العطش ومن الجوع فيتذكر بذلك أحوال المؤساة وأحوال الفقراء، وهو قبل هذا وذاك عبادة وركن فرض الله تعالى على المسلمين، فيجب على المسلم أن يذعن وأن يعتبر بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الآن المؤلف معنى الصوم، وذكر كذلك الحكمة من الصيام، وذكر أدلة فرضية صيام رمضان، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد أن فرض عليه الصيام في السنة الثانية من الهجرة. وقد ذكر العلماء كذلك أن الصيام مر على مراحل في فرضه، فمن أهل العلم من قال أن رمضان لم يفرض في بادئ الأمر وإنما فرض على المسلمين أولا صيام يوم عاشوراء، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع، وجاء كذلك في البخاري من حديث الرويع بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا في غداة يوم عاشوراء إلى بعض أو إلى قرى الأنصار فأمر ينادي من أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن لم يصم فليصم. فقالوا أن إجابة صلى الله عليه وسلم ومن لم يصم فليصم ومن أصبح فليتم صومه أن هذا كان على سبيل الوجوب، بغير تعيين وجب على التحيل، وكان التحيل فيه بين الصيام وبين الإطعام، وذلك لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان في ذلك التحيل بين الصيام أو بين الإطعام. ثم المرحلة الثالثة وكان وجوب الصيام على التعيين، وذلك لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فوجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، وهذا على التعيين ليس على التأثير. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: لا يصاب الطريق على الاسلام. وحكمة انزل به قوله تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران. فكان الله سبحانه خصنا الشهر والصوم لانه انزل فيه القران، وانزاله اشقر النعم فهو اوفق من المطر والثمر لانه لن تقوم الامه الا به.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا يصام غير هذا الشهر، ويحصل بذلك على سبيل الايجاب، على سبيل الانسان، والا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم او على سبيل الاتمام والكمال، فلا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدع من اوصام شهرا كاملا الا رمضان. وأما صوم أيام من شهور أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أياما ويتنفل ويتطوع، وكان يصوم شعبان كذلك بكثرة الصيام، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيته صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فدل قولها رضي الله تعالى عنها: وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. وغير رمضان كشعبان لم يكن في شهر من الشهور يصوم غالب الشهر او يصوم اكبر الشهر الى شهر، فكان يخص شعبان بكثره الصيام. وما رايته صاما وما رايته اكثر صياما منه في شعبان، اي كان يكثر الصيام في شعبان. وجاء عنها انها قالت كما في البخاري: كان يصوم شعبان كله. قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: العرب تطلق الكل ويريد به الأمر ويريد الأكثر، فيقول الرجل: قمت الليل كله، أي قامه بالصلاة ولم يقم الليل كله، ولكنه قام أغلب الليل، قام أكثر الليل. فرواية كان يصوم شعبان كله، هذه الرواية إنما تبين وتفسر وتوضح بقولها الآخر: وما رأيته استكمل صيام الشهر إلا رمضان، فدل على أنه كان يصوم أكثر شعبا. وجاء كذلك من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أراك تصوم في شعبا، ماذا تصوم في غيره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفر عنه الناس بين رجب وبين رمضان. وفيه ترتفع الأعمال أو ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرتفع علي وأنا صائم. إذا قال: إني أراك تصوم في شعبان، ما أراك تصوم في غير الشهور، أي تفطر الصيام في شعبان. إذا دل قول المؤلف هنا، قال: فلا يصوم غير هذا الشهر، لأنه لا يصوم شهرا كاملا على سبيل الإيجاب والفرضية إلا رمضان، ولا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، ولا يتطوع في شهر بصيام أكثره إلا في شعبان، كما سمعت في حديث عائشة وفي حديث أسامة رضي الله تعالى عنه. أي أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الشهر لمناسبة عظيمة، وهي مناسبة نزول القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأنزل الله تعالى القرآن في هذا الشهر، واختلف العلماء، فمنهم من قال أنزل الله القرآن في ليلة القدر على الإجمال في بيت العزة أو في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا مع المستجدات والحوادث التي ألمت بالناس، فأنزل الله تعالى القرآن. وكان كذلك في بداية نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان.
قال سبب تسمية رمضان بهذا الاسم هي لأن العرب أول ما عليت الشهور صادف رمضان وقت الحج والرمضاء فسموه بهذا الاسم، وهذا من أحسن ما قيل فيه. وقيل لأنه يعظم المعدة بالعطش، وقيل لأنه يوجب الذنوب أن يحققها، وقيل لا يعلم بل هو صادف تسمية كغيره.
نعم. يقول ما هي سبب أو أسباب تسمية هذا الشهر بشهر رمضان؟ فقد قيل أن العرب أول ما عينت الشهور صادف رمضان وقت الحرب، أي هذا الشهر أرادوا أن ينقلوا الأسماء من اللغة القديمة إلى أسماء الشهور اللغة القديمة إلى لغتهم، فصرف أن هذا الشهر كان في شدة الحرب وشدة الرمضاء، وهي الرمال الحارة شديدة الحرارة، فسموه رمضان من الرمضاء من شدة الحرب. وقد ذكر الطبري رحمه الله تعالى هذا القول، فقال رمضان مأخوذ من الرمضاء وهي شدة الحرب، فرمضان فيما ذكر وافق شدة الحرب فأخذ من الرمضان. وقيل لأنه يرمق المعدة بالعطش، يعني تحتر المعدة بسبب العطش، وقيل لأنه يرمق الذنوب أي يحرقها، وهذا فيه حديث ولكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأغرب المعاني، وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى، أن رمضان أخذ بسبب المناسبة عند التسمية، أطلقوا على ذلك الشهر الذي صادف أيام شديدة الحرارة فأطلقوا عليه رمضان لاشتداد شدة الحرب وشدة الرمضاء فسموه رمضان، سموه رمضان. وقد ذكر ذلك أيضا الجوهري رحمه الله تعالى. نعم. طيب، وسيبتدي الآن بالحديث الأول في البلوغ، ولكن قبل هذا الحديث بقي في هذه المقدمة بعض المسائل، منها قد ذكر المؤلف تعريف الصيام، وذكر وجوب الصيام، وذكر أدلة وجوب صيام رمضان إلى غير ذلك. العلماء يذكرون كذلك فضل الصيام، وفضل الصيام منه فضل عام ليس خاصا برمضان، وله كذلك ويأتي في هذا الباب أدلة تدل على فضيلة صيام رمضان. أما عن الفضائل العامة، الفضائل العامة، فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط ولا يجهل، فإن زاكه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لقلوبه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه. هذا حديث يدل على فضيلة الصيام، يدل على مكانة الصيام. كذلك ذكر العلماء الصيام ما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو الحديث المشهور حديث الفتن، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، فقال يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. إذا الصيام كذلك ليكفر ما يقع به الإنسان من الفتن ومن الذنوب والمعاصي، ويدفع عنه كذلك النقم والبلايا والمحن. كذلك الصيام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كذلك من المكفرات، ولكن سيأتي هذا الكلام على صوت رمضان. أما في الأدلة العامة كذلك ما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، يقال يوم القيامة أين الصائمون فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل أحد بعدهم منه. هذا باب أعده الله تعالى للصائمين، وهذا نص عام سواء في صيام النافلة أو في صيام الفريضة. كذلك من الأدلة، ولكن من الأدلة الخاصة في صيام رمضان ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء كذلك في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم ترتفع الكبائر. فرمضان إلى رمضان، إذا صام الإنسان رمضان وأتبعه بصوم رمضان فإن صيامك يكفر ما كان من ذنوب ومن صغائر ما لم يقع الإنسان أو لم يشمل ذلك كبائر الذنوب. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بطرق بمجموعها تصل إلى العسر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد هذا شهر رمضان قال: قد جاءكم شهر رمضان، قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: افترض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. وفيه استحباب التبشير والتهنئة بدخول شهر رمضان، وذلك حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين فقال: جاءكم، قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. ففيه استحباب التهنئة والتبشير بقدوم شهر رمضان، أخذ ذلك من حديث أبي هريرة هذا الذي سنت. وفي هذا الباب كثير من الأدلة الدالة على فضيلة على الثواب العظيم الذي أعاده الله تعالى للصائمين، إما على سبيل صوم الفريضة أو صوم النافلة. نعم. طيب، هذا بالنسبة لفضيلة الصيام. أيضا حكم الذي يغلق الصيام وكذلك لا يصوم رمضان، فهل جاءت أدلة تدل على الوعيد والترغيب من ترك صيام رمضان أو من الفطر في نهار رمضان للقادر المستطيع غير المسافر؟ ذكر العلماء أدلة تدل على الترغيب من ذلك، لكن حتى هذه الأدلة ضعيفة لا تثبت، ولكن هناك حديث سنة العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحيح ابن حسين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملكان فأخذ به، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجال ونساء معلقين بعراقيبهم تسيل أشجارهم دما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فعلق على ذلك الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى وقال: إذا كان هذا هو العقاب الذي ينتظر هؤلاء الذين يفطرون قبل دخول الوقت وقبل غروب الشمس، هؤلاء الذين يفطرون في موطن الشك وليس عندهم يقين بغروب الشمس، إذا كان الله تعالى قد توعد هؤلاء مثل هذا العقاب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه من رجال قد علقوا من عراقيبهم قد قطعت أشجارهم تسيل أشجارهم دما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يفطرون قبل تحل الصوم وقبل أن يحل الوقت وأن يدخل الوقت، فما بالك بالذي لا يصوم أصلا، ما بالك بمن ليس له عذر في الفطر او في ترك الصوم ومع ذلك يفطر في نهار رمضان. ولذلك ذكر الامام الذهبي رحمه الله تعالى وقال: وعند المؤمنين مقرر ان من ترك صيام رمضان او يوما في رمضان بغير عذر بغير مرض ولا سفر ففعله افضل من الثاني ومن مدمن الخمر، ومن مدمن الخمر، بل قال رحمه الله تعالى: بل يشكون في اسلامه، بل يشكون في اسلامه، اي يغفل الامام الكاذب رحمه الله تعالى عند المؤمنين ويغفل الحال عند العلماء ويغفل كذلك ما وقف عليه من اقوال العلماء، فتقرر عنده ما تقرر عند اهل العلم ان من ترك الصوم في نهار رمضان مع قدرته على الصيام واخبر بغير عذر ان فعله هذا اقبح من الزنا ومن مدمن الخمر، بل اهل الاسلام يشكون كذلك في الاسلام. وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان من اخبر كذلك في نهار رمضان بغير عذر وبغير مرض ولا سفر والمراه بغير حيض وغير ذلك ففعله قبيح وقد ارتكب كبيرة من الكبائر، ارتكب كبيرة من الكبائر. هذا بالنسبة إلى حال المفطر أو حكم المفطر في نهار رمضان، أما من يفطر ويستحل الفطر أو يصوم مع استحلاله الفطر ويرى أن ذلك حلالا فإنه يكفر بذلك، يكفر وإن كان حتى من الصائمين، وإن كان من الصائمين لكونه استحل ما حرم الله تعالى.
الحديث الأول أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. حديث متفق عليه. لا نهي وفطار
طيب، هنا كما قال في الشرح،
قال في الشرح: لا نهي وفطار يمنعهما، قال رمضان في الشهر.
اتفق عليه الشيخان البخاري محمد ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري والإمام مسلم ابن حجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. وإذا قال متفق عليه من أخرجه من حديث أبي هريرة في متنه وصحبه، فعند ذلك يقال فيه متفق عليه. أورد حديث أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. قال: لا تقدم بذنب واحد. ذكر الإمام ابن ملقن رحمه الله تعالى في الإعلام بفوائد عدة الأحكام أن الأصل فيه بتأييد لا تتقدم، ولكن خففت وحرمت تاء من هاتين التائين، وذلك على سبيل التخفيف، وذلك قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث. الأصل تتيمموا، ولكن ذلك من باب التخفيف. إذا قوله لا تقدموا كان أصلها لا تتقدموا، أي لا تتقدم رمضان مجيء شهر رمضان بصوم يوم أو بصوم يومين من شهر شعبان. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، وأخذ هذا النهي من قوله لا، فلا هنا نهي، وهذا النهي لجميع الأمة للذكور وللنساء: لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتقدموا رمضان، ولم يقل شهر رمضان. واستفاد من ذلك العلماء رحمهم الله تعالى أنه يقال رمضان هذا على سبيل الجواز، وأما ما قاله بعض بأنه لا ينبغي أن يقول الإنسان رمضان هكذا على الإفراد، ولكن ينبغي أن يقول شهر رمضان. استدل العلماء وجوب ذلك بعدم ورود الدليل الدال على وجوب ان يقدم الانسان رمضان بقوله شهر، وبالادله التي وردت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها رمضان على الافراد، ومنها هذا الحديث الذي بين ايدينا: لا تقدم رمضان ولم يقل شهر رمضان، فدل ذلك على الجواز ان يقول الانسان رمضان على الافراد دون أن يقول شهر رمضان. قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالا ووصفا وأفرادا إلا رجل، قال: وهو بالرفع وهو الأفصح، يعني أفصح من رجلا، لأن ما قاله تام ينفيه. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، أي كان من عادته الصيام، ممن يصوم مثلا آخر الشهر، وآخر الشهر هي صورة الشهر. وسيأتي من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لرجل: أصمت صورة هذا الشهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإذا صمت رمضان فصم يوما أو يومين. إذا في استحباب كذلك صيام آخر الشهر، ويسمى هذا صورة الشهر، صورة الشهر. وجمهور أهل اللغة يقولون أن صورة الشهر هي آخره، صورة الشيء هي آخره. فهذا الرجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، أي كان من عادته الصيام، كمن يصوم آخر الشهر، أو من أوجب على نفسه صياما كمن نذر صوما، فوافق هذا الصوم الذي نذره آخر الشهر، آخر الشهر شعبان، فهذا يجوز الصيام، أو من كان من عادته مثلا صيام الاثنين والخميس فوافق آخر شهر شعبان الاثنين أو الخميس، فاستثنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. ثم قال الشيخ رحمه الله: هل هذا النهي للتحريم أو الكراهة؟ وهو قوله: لا يتقدمن أحدهم رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: هل النهي للتحريم أو الكراهة؟ قيل للتحريم، فلو صار قبل رمضان بيوم أو يومين كان عصيه وصومه مردود عليه. وقيل للكراهة، فلو صار لا يأثم وصومه مردود، لكن في القلب شيء من قولنا مردود. ولو كان النهي للكراهة، ولو كان النهي للكراهة، لأنه إذا كان للكراهة لم يعد طاعة، وكيف يكون مقبولا وليس بطاعة؟ وكيف يمكن أن نقول إنه مقبول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فنحن نجزم بأن صومه مردود عليه، لكن لم يأثم أو لا ينبني على التحريم أو الكراهة.
نعم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه أن يصوم الإنسان وأن يتحرى صيامه قبل رمضان بيوم أو يومين اختلف في هذا النهي. هل النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين للكراهة أو للتحريم؟ ومعنى للتحريم أي أنه يأثم من صام، ومعنى للكراهة أنه لا يأثم إن صام، ولكنه لو ترك الصوم ممتثلا لهذا النهي فإنه يساب، سواء كان النهي للكراهة أو كان النهي للتحريم، فإن المرء إذا ترك المكروه ممتثلا فإنه يساب، ولو ترك الحرام ممتثلا فإنه يساب، ولكن يختلف المكروه عن المحرم في العقاب، فإن المحرم هو الذي يعاقب فاعله، وأما المكروه فهو الذي لا يستحق فاعله العقاب. الراجح أن النهي هنا للتحريم، فالأصل في النهي التحريم، وإذا صام الإنسان بغير عادة أو قد اعتادها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما، أي كان من عادته الصيام في هذه الأيام، فلو صام رجل ليس من عادته الصيام ولم يكن قد أوجب الصوم على نفسه بنذره ولم يوافق هذا اليوم يوما اعتاده على الصيام، فإنه يأثم على مخالفة هذا النهي أو يستحق الإثم على ذلك. وهل صيامه مقبول؟ الصواب ليس مقبولا. لماذا ليس مقبولا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذا فالصيام قبل رمضان بيوم أو بيومين الأصل فيه المنع والتحريم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقال: إلا أن يكون رجل صام كان يصوم صوما فليصوم، أي كان من عاداته ماذا؟ الصيام. فلو فرض أن رجلا كان يصوم شعبان أو يصوم غالب شعبان أو يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء قبل رمضان بيوم ومن عادته في شعبان أن يصوم يوما ويفطر يوما، جاز له ماذا؟ جاز له الصيام. ولكن النهي هنا لمن صام يوم الشهر أو أراد أن يصوم هذا اليوم وليس من عادته الصيام، أو صام ذلك اليوم تحريا لرمضان خوفا أن يكون من ماذا؟ من رمضان. وهذا سيأتي في الكلام على صيام يوم الشهر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في الأول: جواز الصوم بعد النصف من شعبان، وقد ورد فيه نهي وخطابه: لمن نصف شعبان فلا تصوم.
لا تنصف شعبان جواز الصوم بعد النصف من شعبان. والعلماء قد اختلفوا في قضية الصيام بعد انتصاف شعبان. لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ اختلفوا لأنه ورد حديث في سنن الترمذي وعند غيره من حديث عائشة بن عبد الرحمن الحواري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي نهي عن الصيام في اليوم السادس عشر من شعبان. بعد نصف من شعبان نهي عن الصيام. ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من كان من عدد الصيام أو لم يكن من عدد الصيام، لكن هذا الحديث اختلف فيه العلماء بين مصحح ومضاعف، فالذين ذهبوا إلى تحسين أو تصحيح منهم ابن حبان والإمام الترمذي وابن عبد البر وزهاء، ولكن ذهب أئمة المحدثين إلى الحكم بضعفه، فقد ضعفه والحكم بضعفه بسبب ضعف على ابن عبد الرحمن الفرقي، ضعف الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وضعفه كذلك أبو داود السجستاني، وضعفه كذلك الإمام الحميري، وضعفه كذلك الخليلي وغيرهم. ولا شك أن هؤلاء قولهم مقدم على قول غيرهم. لكن والذين حسنوه كثير منهم ممن نسب اليهم العلماء التساهل كالترمذي وابن حبان، والراجح والذي تميل اليه النفس والقول بضعف هذا الحديث، وفيه النهي عن الصيام بعد او فيه النهي عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان. ويدل كذلك على نكاره هذا المتن ما قد سمعت الان من حديث أبي هريرة الذي معنا: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ففيه قول النبي بالنهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو بيومين، دل مفهومه على أن الإنسان لو تقدم رمضان بالصيام قبل رمضان بأربعة أيام أو بثلاثة أيام أو بخمسة أيام كان جائزا بمفهوم هذا الحديث، لأنه نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ونص على يوم أو يومين، فلو صام وتقدم رمضان بثلاثة أيام كان جائزا، فكيف يكون جائزا مع النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان؟ وهذا حديث حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا المفهوم مقدم على حديث أبي هريرة الآخر لضعف إسناده. أيضا مما يخالف ويعارض حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، أي يصوم غالبا شعبان، فدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ولم يرد عن كثير من الصحابة أو من السلف أنهم كانوا ماذا؟ يتوقفون عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان. ولذلك فنعم كما قال المؤلف الشيخ ابن تيمية رحمه الله، إذا من فوائد هذا الحديث جواز الصيام بعد انتصاف الشهر. طيب، هل جواز الصيام بعد انتصاف الشهر لمن كان له صوم قبل انتصاف شهر شعبان؟ يعني فرضنا ان رجلا لم يكن يصوم في بداية شهر شعبان ولكن بعد انتصاف شهر شعبان بدا الصيام، الجواب نعم يجوز، لعدم وجود الدليل. اذا قلنا لضعف الحديث فإنه يجوز للإنسان أن يصوم في شعبان سواء في أول أو وسط أو بعد انتصافه، ولكن بقينا نحن في قضية تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فإن الذي ينهى عن الصيام في هذين اليومين هو الذي لم يكن من عادته الصيام، وإنما صام ذلك تحريا لدخول شهر رمضان.
Thank you. سبب لهذه الصلاة يعني عن الصلاة المطلقة التي لا سبب لها
فإن وجد سبب لصلاته كان فرض نافلة كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد العصر كما في صحيح البخاري. وبوى علي بن فادي رحمه الله تعالى باب في قضاء النافلة من حديث ابن سلمة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقالت لجارية لها قومي فقفي بجواره وقومي له كنت تنهان عن صلاة بعد العصر وأنت تصلي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لها سبب، وسببها أنها نافلة لم يصليها بعد الظهر من شماله ببعض النفوذ، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. نعم.
من كان من عادته ان يصوم شيئا فلا ينهى عن الصيام المتقدم، كان يكون من عادته صيام الليل والقريب او صوم ثلاثه ايام من كل شهر، او ينزل صوما عند قدوم فلان يصادف قدومه اخر شعبا ثاني وشعبا، او يكون قضاء او يظن قد او يكون قضاء منه ومقضاء الاخر، او يكون عن عمر بن ياسر رضي الله عنه قال قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. قال البخاري تعليقه وصله خمسه وصححه وصححه من شهر وغيره.
نعم، هذا هو الحديث الثاني في القلوب، حديث عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. رواه البخاري تعليقا، أي أن البخاري رحمه الله تعالى حدث إسناده وعلقه إلى عمار، وهذا الحديث كتب فيه، وكما صار أنه قد صححه ابن خزيمة وابن حبان، ولكن هذا الحديث الراجح فيه أنه موقوف على عمار، وقد قال الحافظ بن حجر أنه حكم الله، ولكن كذلك لا يكفي عن عمار بعد جمع الطرق، فلا يخرج كذلك عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. لكن يعنينا الان في هذه القضيه، وهي قضيه حكم صيام يوم الشك، ففيه نهي عن صيام يوم الشك. وقبل ان نتكلم على حكم صيام يوم الشك لابد اولا ان نذكر ما هو يوم الشك. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تحديد وتعليم يوم الشك، فمنهم من قال يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلة صافية، ومع ذلك تراءى الناس الهلال فلم يروا الهلال. يوم 30 من شعبان والجو صحوا ومع ذلك لم يرى الناس الهلال. ومنهم من قال يوم الشك هو يوم الغيم، اليوم الذي تكون فيه الرياح والأتربة ويكون فيه غيم وخطر فلا يرى الناس فيه الهلال. ومن العلماء من قال يوم الشك واليوم الذي يختلف فيه الناس، هل هو اليوم المتمم لشعبان أو هو اليوم الأول من رمضان؟ وهذا هو القول الراجح، أن يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه الناس، واليوم الذي يختلف فيه الناس هل هو من رمضان او ليس من رمضان وهو من شعبان. ولذلك قال هنا الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى قال يشك فيه، قال يعني يشك هل هو من رمضان او من غيره، وذلك بالحيلوله بين القمر والبصر، هناك ما يحول بين رؤيه الهلال بين البصر وبين القمر، اما بسحاب واما بقمر واما بدخان كثيف او يقول ليله الثلاثين من شعبان. اذا هذا اليوم الذي يشك فيه الناس هل هو من رمضان او من شعبان، هذا اليوم في حديث عمار رضي الله تعالى عنه، وهذا من اجتهاد عمار، فقوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم هو لا ينكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مما علمه واستفاده من النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ويدعم هذا الفهم ما مر معنا في حديث ابي هريره في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين. وصوم قبل رمضان ان يصوم الانسان يوما، ان يتقدم رمضان اليوم ويوم الشهر كذلك، اليوم الذي يختلف فيه الناس. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم صيام يوم الشهر على اقوال كثير. ذكر الشيخ ابن تيميه رحمه الله ان منهم من ذهب الى الجواز، وهذا منسوب الى فقهاء او بعض فقهاء الحنابله، ومنهم من نسبه كذلك الى الامام احمد، بل البعض قال ان الامام احمد رحمه الله يرى وجوب صوم يوم الشهر، ولكن نفى ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. ومنهم من ذهب الى كراهيه صيام يوم الشهر، ومنهم من ذهب الى جواز صيام يوم الشهر، ومنهم من ذهب الى تحريم صيام يوم الشهر. واذا نظرنا في هذه الاقوال، اقوى هذه الاقوال القول بجواز صيام يوم الشهر، او القول بحرمه صيام يوم الشهر. اما الذين ذهبوا الى جواز صيام يوم الشهر فقد استدلوا بحديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم سال رجلا فقال له: هل صمت صغر هذا الشهر؟ وكان ذلك في نهايه شهر شعبان او في دخول رمضان. فقال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فاذا صمت رمضان فصم يوما او يومين. وقال اهل اللغه ان صغر الشيء هي اخره. قال: فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فرض على هذا الرجل ان يقضي يوما او يومين بعد انتهاء من صيام رمضان لكونه لم يصم اخر شعبان. ولكن اجاب الجمهور على هذا الحديث كما ذكر الخطابي رحمه الله ان يحتمل انه من عاده الرجل انه يصوم اخر الشهر، فاراد منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي ما كان من عادته. ومنهم من قال يحتمل انه كان يصوم اخر الشهر لنذر قد نذر او لقضاء قد وجب عليه، فلعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحاله قال: فاذا صمت رمضان فصم يوما او يومين. واستدل القائلون بجواز الصيام بما جاء كذلك من حديث ام سلمه ومن حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان في رمضان. ولكن اجاب الجمهور على هذا الحديث وهو حديث صحيح انه كان يصوم غالب شعبان، وليس المقصود انه يصوم الشهر كله. ولو صام اخر شعبان وكان من عادته الصيام فهذا امر جائز، لان الخلاف هو في ماذا؟ ان يخرج الانسان ذلك اليوم احتياطا. والقول الثاني هو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية، وهو حرمة وتحريم صيام يوم الشك على سبيل الإفراط أو على سبيل التحري، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فأفطروا له. وفي رواية عند البخاري: فأفطروا عدة شعبان 30. إذا فعلكم إذا كان الشك ولم يكن اليقين برؤية وتحري ليلة رمضان، فعليه أن يكمل عدة شعبان 30 يوما بصريح هذه الرواية، أو برواية فأفطروا له. ومعنى فأفطروا له أي أكمل العدة 30، وليس معنى ذلك وضيقوا عليه، وليس معنى ذلك ما ذهب إليه الذين يعلمون بالحساب الفلكي، أي أحسبوا له. وتفصيل ذلك إن شاء الله من الممكن يكون في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. يقول هنا: ما القول فيمن يصومون في دولة أخرى بدعوى أنها أصح الرؤيا، وما القول في اختلاف الرؤيا من بلد الى اخر؟ هذه المساله هي من المسائل التي ستاتينا ان شاء الله في درس القادم. اما هذا السؤال فهو رؤيا، وانا ليس عندي علم في تاويل الرؤى. يقول: من كان عليه صيام شهرين متتابعين بقبل خطا وما شابه ذلك، فبدأ الشهرين في شعبان ودخل عليه رمضان، فما حكم الفعل؟ من كان عليه صيام شهرين متتابعين كرجل مثلا ظهر من زوجته وعليه ان يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك، او رجل قتل قبل خطر فعليه ان يصوم شهرين متتابعين، فصام الشهر الاول في شعبان فدخل عليه رمضان، فانه يصوم رمضان ثم يواصل مباشره بعد صيام رمضان. فبعد صيام رمضان ياتي بقيه الايام الواجب عليه في هذه الكفاره، وذكور رمضان او الصيام الواجب لا يرفع هذا التتابع، لا يرفع هذا التتابع. اما اذا قطع التتابع بغير عذر فانه يجب عليه ان ياتي بالصيام الواجب من بدايته مره اخرى والله اعلم. يقول ان كان هناك رجل يسقط الصوم سردا ولا يمكن الا ايام العيدين وايام التشريق، فهل افضل له ان يترك الصيام في هذين اليومين ام يصوم كما يصوم من قبل؟ هو لا يجوز له لان هذا من عادته، يجوز له ان يصوم، ولكن خير الصيام داوود الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو عندما قال له صم يوما وافطر يوما، فهذا الذي يسقط الصوم سردا هذا خالف ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، لانها ليست نصيحه خاصه لعبد الله وانما هي نصيحه. فخير الصيام صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم الصوم في كل يوم، بل جاء في حديث عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رايت استكمل صيام شهر الا رمضان، وما رايت صام صياما اكثر منه في شعبان. فنصح هذا ان يصوم يوما ويفطر يوما، فاذا جاء اليوم الذي يصومه قبل رمضان فيجوز له ان يصوم ذلك اليوم والله تعالى.